بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا قرائن إذا وجد واحد منها دل على وقوع الحد الشرعي أو ثبوت ذلك، فما هي هذه القرائن؟ نعم، سيد الأدلة. طيب، ذكرنا في الإقرار شروطا حتى يكون الإقرار صحيحا. نعم، أن يكون المعترف والمقر بالغا، وأن يكون عاقلا. يعني أن يكون مقرا بحقيقة الزنا. نعم، هذه ثلاث. فما هي شروط الشهود يا عبد الرؤوف؟ أن يكونوا أربعة ذكورا، عدولا، مسلمين، بالغين، عقلاء، أن يصفوا وصفا لا يحتمل الشك والظن، أن يخلو من وصف يخرجه عن قبول الشهادة. طيب، في وقت واحد، أحسنت. بقي من مسائل وأحكام هذه الآيات أن نعرف ضابط النفي أو التغريب. النفي هو أن ينفى الزاني البكر من بلد إلى آخر، لكن أكثر أهل العلم ذكروا أن تكون المسافة بين البلد والآخر مسافة سفر وقصر، هذه المسافة التي لا يكون فيها التواصل أو التوصل إليها إلا بطلب سفر، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وهل يقع النفي والتغريب على الرجل والمرأة أم على الرجل فقط؟ القول الصحيح في هذه المسألة أنه يقع على الرجل والمرأة كذلك، وذلك لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. وهذا عام يشمل الرجل والمرأة، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. لكن كيف يكون ذلك بالنسبة للمرأة؟ بالنسبة للمرأة يكون التغريب بشيء يضعه الإمام أو من ينوب منابه في هذا الأمر، وذلك بتهيئة مكان معين ومعد لمثل هذه الحالات مع الرقابة، أو كذلك بأن يكون مع المرأة إذا كان بعيدا ذلك المكان يكون معها بعض محارمها، يكون معها بعض محارمها حتى تكون المسألة أضبط وأوثق. هذا في شأن التغريب بالنسبة للبكر من النساء. وأما الرجل فكذلك ينفى ويغرب عاما كاملا، لكن بقي هل يحبس في ذلك المكان الذي يصل إليه أم لا؟ لا يحبس في ذلك المكان على الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود دليل في ذلك، وذلك أن يترك مع رقابة تكون على ذلك المنفي أو المغرب. هذا هو القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم. من مسائل وأحكام هذا الباب حكم إقامة الحد بحضور جماعة من المؤمنين، ما حكم ذلك؟ هذا واجب من واجبات إقامة الحد الشرعي، أنه يجب على الإمام أو من يقوم بهذا العمل ممن نوبه أن يقيم الحد بحضرة طائفة من المؤمنين، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك أمر إيجاب، فقال وليشهد، وهذا أو وهذه صيغة من صيغ الأمر التي تقتضي الوجوب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والمراد بالطائفة الجماعة من الناس. فإن لم يوجد إلا واحدا هل يجزئ ذلك؟ الجواب يجزئ ذلك في حضور ذلك الحد، لأن في لغة العرب قد يطلق لفظ الطائفة على الواحد من الناس، قد يطلق على الواحد من الناس، بل وفي القرآن ما يدل على ذلك كقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال أهل العلم الطائفتان الرجلان فأكثر، يعني باعتبار أن الطائفة اسم يطلق على الواحد. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهل يجب، هل يجب حضور الإمام في هذا الحد أن يحضر، أو من يقوم مقامه أن يكون حاضرا؟ لا يجب عليه ذلك على قول أكثر أهل العلم لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك، ولكن إذا حضر كان ذلك أبلغ في ردع الناس بإقامة هذه الحدود وإظهارها. مسألة أخرى، هل يجب حضور الشهود الذين شهدوا بحيث إذا لم يوجد أحد منهم لا يقام الحد؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الأكثرون أنه لا يجب حضورهم ولا شهودهم، ويكفي تلك الشهادة المثبتة المقررة التي أثبتت هذا الحد، لعدم وجود دليل يوجب حضور هؤلاء، وإذا حضر هؤلاء كان ذلك أسوغ وأظهر. من مسائل وأحكام هذا الباب صفة الجلد الذي يجلد به الزاني، هل يجلد وهو قائم أم جالس؟ ذكر أهل العلم أن في الأمر سعة في ذلك، ويضرب أو يجلد على الحال التي هي أيسر، وإن احتاج إلى ضرب بعض الأعضاء كالقدمين والفخذين بعضها لا بأس بالقيام، لا بأس بالقيام. أما المرأة فإن الأولى في حقها أن تجلد وهي جالسة، بحيث لا يحصل هناك تكشف للعورة ونحو ذلك، بل إن الجلوس يكون أستر لها، وهو الذي قرره جماهير أهل العلم. وكذا أيضا من حيث الضرب، كما قال أهل العلم يجلد بصوت بين صوتين، بصوت بين صوتين لا يكون جديدا فيجرح، وربما انتزع الجلد واللحم، ولا يابس فيكسر عظما، بل يكون وسطا بين ذلك، يؤلم من دون كسر، ولا أيضا نتف للحم بحيث يشعر بالألم، وهذا هو المعتبر والمطلوب شرعا، لأن الله عز وجل فرض هذا الحد ليجد ذلك الزاني ألما على أو مقابل تلك اللذة التي اكتسبها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق بعضا من مسائل وأحكام الآيات التي ذكرت سابقا في أمر الزنا، فمن يذكر بعض تلك المسائل؟ نعم، طيب، هذا الأول وهو ذكر التغريب بالنسبة للرجل والمرأة البكرين، والتغريب هو النفي من بلده إلى بلد آخر، ولتكن تلك البلدة على مسافة القصر من بلدته، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. طيب، نعم يا أبا عبد الله. ليكون أستر لها وأحفظ. أحسنت. طيب، مما يذكر في هذا الباب من المسائل والأحكام، ما هي المواضع التي يكون عليها الجلد من بدن الزاني والزانية؟ ذكر أهل العلم أن هذه المواضع على ثلاثة أقسام: مواضع، القسم الأول مواضع تتقى من الجلد، وذلك مثل الوجه والعورة والمقاتل التي تؤدي إلى قتل هذا. نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا الأمر، أنه ينبغي اتقاء المقاتل من الإنسان، أي التي تؤدي إلى قتله، لأن الغرض من إقامة الحد هو، أو أن المراد بذلك هو الجلد وإيصال الألم إلى جسده وليس القتل. هذه المواضع يدخل فيها الرأس، لأنه من المقاتل، فلا يضرب الرأس لأنه يخشى بسببه العمى وزوال العقل أو الموت أو نحو ذلك. فهذه هي القسم الأول من بدن الزاني والزانية. القسم الثاني مواضع يكون الجلد فيها أكثر من غيرها، وذلك كالظهر مثلا، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله البينة أو حد في ظهرك، أن هذا الموضع هو أكثر المواضع التي يجلد أو يجلد عليها الزاني. وكذا أيضا في أليتيه لاتصالها بظهره، هذا قسم ذكره أهل العلم وهو الأكثر جلدا. القسم الثالث ما يجري عليه الجلد، وهو سائر الأعضاء إلا ما يتقى، سائر الأعضاء إلا ما يتقى من جسده. فإذا فرق الجلد على الساقين وعلى الظهر وهكذا إلى الرجلين ونحو ذلك، أو هذه تكون مواضع
يكون عليها الجلد. من مسائل وأحكام هذا الباب تجريد الثياب، ما حكم تجريد الثياب لإقامة الحد على الزاني والزانية؟ الجواب في ذلك تفصيل. أما الزانية فقد اتفق أهل العلم على أنه لا بد من بقاء الثياب عليها، بقاء ثياب تسترها، لأن المقصد هو طلب إيلام جسدها، ولا بد من ستر العورة وحفظها، فلربما كان في انكشاف العورة أو في انكشاف شيء من جسدها أذية وفتنة، وهذا لم تأتي به الشريعة، إنما جاءت بحفظ العورات. أما بالنسبة للرجل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والأرجح من تلك الأقوال أنه يترك عليه ثوب واحد ولا يجرد، يترك عليه ثوب ولا يجرد، لأن المقصد هو إيصال الألم، وبالثوب الواحد يصل الألم إلى جسد ذلك الرجل الزاني. واستثنى أهل العلم من هذه الثياب الثياب الغليظة، وهي التي تمنع من إيصال الألم إلى جسده، فهذه يجرد منها ويعطى ثيابا أخرى خفيفة ليحصل له الألم. هذا بالنسبة للجلد، فما شأن الرجم؟ كيف يرجم الرجل المحصن وكذا المرأة المحصنة إذا زنيا؟ قد علمنا اتفاق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ثبوت الرجم في حق المحصن رجلا كان أو امرأة، لكن كيف يكون بالنسبة للرجل وللمرأة؟ هل يحفر للرجل وللمرأة أم لأحدهما دون الآخر؟ أما بالنسبة للمرأة ففي المسألة قولان: قول بأن ثيابها تلف عليها ثم ترجم، والقول الآخر وهو المعتمد وعليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد به النص في هذا، أن يحفر لها في الأرض حفرة ولا بأس أن تشد عليها ثيابها خشية الانكشاف أيضا، ثم ترجم بعد ذلك، وذلك بدليل قصة المرأة الغامدية وكذا الجهنية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يحفر لها إلى صدرها، فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمر بها فرجمت، وهذه الطريقة هي أسلم وأستر لها. أسلم وأستر لها، لأن من عادة المرأة إذا حاء أو رابها شيء أو حصل لها أمر أن تتكشف. هذا بالنسبة للمرأة، فما بال الرجل؟ هل يحفر له أم لا؟ في ذلك قولان لأهل العلم، والأقرب والأصح منهما أنه يجوز رجمه وهو قائم بلا حفر دون أن يحفر له، إلا إذا احتيج إلى ذلك. ودليل هذا العمل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بماعز أن يرجم، فرجم دون أن يحفر له ابتداء. فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، كما جاءت رواية الإمام مسلم الدالة على ذلك. فإن احتيج إلى الحفر له حفر له، بدليل حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم في قصة ماعز في آخر الأمر. وإن لم يحتج إلى ذلك فليكن بدون حفر، يرجم وهو قائم. لذا لما لذعته الحجارة ماعز هرب، فتبعه الناس يرجمونه حتى أصابوه فمات بذلك. هذه بعض مسائل وأحكام هذا الباب، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المسائل المتعلقة بالزنا الأسباب الموصلة إلى هذه الجريمة. لابد من التعرف على بعض الأسباب التي تدعو إلى جريمة الزنا لاتقائها والحذر منها، وذلك لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، نهى عن القرب منه، وهذا نهي عن الجريمة نفسها وعن الأسباب الموصلة إليها. وقد ورد في القرآن والسنة ذكر أسباب تدعو إلى الوقوع في هذه الجريمة، ولربما تساهل بها بعض الناس. السبب الأول النظر، النظر سهم من سهام إبليس يلقيه من العبد على ما حرم الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل بغض البصر، وذكر أمره بعد ذلك بحفظ الفرج، لأن من غض بصره حفظ فرجه، ومن تساهل في بصره في مسألة الغض ربما وقع في المحظور من الفرج. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأمر المؤمنات كذلك بذلك: وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا هو السبب الذي أوقع كثيرا في جريمة الزنا، النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ولا يخفى عليكم ما في ذلك النظر من المفاسد الكثيرة، من الحسرة في القلب، ومن ظلمته، ومن ضيقه ونحو ذلك. يجدها من يجد للذنوب حرارة. السبب الثاني من الأسباب الموصلة إلى الزنا الاختلاط، فاختلاط النساء بالرجال أصل لكل بلاء، وهو سبب للفساد وسبب لكثرة الفواحش. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر النساء أن يستأخرن فلا يأخذن إلا حافات الطريق، لا يأخذن وسط الطريق بل يلزمن حافته، وذلك من باب دفع الاختلاط. وكذا أيضا ذكر الله عز وجل في القرآن نموذجا لذلك، كما في قصة بنتي صاحب مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، حذرا من الاختلاط، لأن اختلاط النساء بالرجال يدعو الرجال والنساء إلى الفاحشة والعياذ بالله. السبب الثالث التبرج، وهو التكشف والظهور، التكشف والظهور للعيون، فتظهر المرأة بعض ما فيها من زينة أو بعض عورتها مما أمرت فيه بالستر والتحجب، تبدي بعض ذلك. والله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يأمر النساء جميعا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر ظاهر وسبب بين، أن التبرج بظهور ملامح من المرأة وعورة وشيء من ذلك سبب للوقوع في الفاحشة، لأن ذلك دعوة إليها. السبب الرابع خروج المرأة من بيتها متطيبة، متطيبة متبخرة، وهذا ذريعة أو دعوة إلى الفتنة والوقوع في الزنا والعياذ بالله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات ولا متبخرات، حتى ولو خرجت للصلاة في المسجد فإنه لا يجوز لها أن تخرج وعليها طيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تشهد الجماعة في المسجد إذا أصابت بخورا، بل تبقى في بيتها. فهذا مما يدعو، وسببه ظاهر أيضا، ومن الأسباب الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست بمحرم، أن يخلو بها، وإذا خلا بها ولو كان لتعليمها القرآن، ولو كان لتعليمها القرآن، فإنه لا يؤمن عليهما لأن الشيطان ثالثهما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم، يعني قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. وكم من فعلة حدثت وكارثة وقعت من القريب على قريبه، أن يتعدى ابن العم أو ابن الخال أو ابن ممن ليس بمحرم ولكنه قريب للمرأة، يتعدى هذه الحرمات، وهذا شيء قد سمع وأذيع. والسبب في ذلك هو التساهل في مسألة الدخول على النساء، يتحدث معها وكأنه محرم لها، ابن عمها أو قريب ليس بمحرم، يكون قريب من ذوي الأرحام لكن ليس بمحرم، فتقع وراء الخلوة الكارثة، نعوذ بالله من ذلك. ومن هذه الأسباب الموصلة إلى هذه الجريمة المصافحة، فالمصافحة للنساء الأجنبيات ذريعة إلى الوقوع فيما وراء ذلك من الجريمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بويع بايعته النساء ما يبيعهن مصافحا، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة كقولي لامرأة واحدة. ومن الأسباب أيضا خضوع المرأة بالقول والضرب بالأرجل، هذا مما يدعو إلى الفتنة وإلى الجريمة والعياذ بالله، فإن الله عز وجل ما نهى عن ذلك إلا لخطر هذا الأمر وضرره. قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ويقول الله عز وجل في شأن القول: ولا تخضعن بالقول. فالخضوع بالقول يدعو إلى الفتنة وإلى الزنا والعياذ بالله. السبب الثامن سفر المرأة بدون محرم، هذا من جملة الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في الزنا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد: لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. هذه بعض الأسباب. ومن الأسباب ذكر الرجل ما يحدث لما يحدث بينه وبين زوجته من أعمال الجماع، فهذا مدعاة إلى الفاحشة وذريعة إلى الفتنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ينشر سرها، بمعنى أنه يتحدث وأفعل وأفعل وأفعل، وهذا ذريعة إلى تحريك النفوس للشر، كما قال ابن القيم رحمه الله: الشياع هو المفاخرة بالجماع، وهو ذريعة إلى تحريك النفوس إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا مشاهدة الأفلام المثيرة، الأفلام الماجنة، أفلام الغرام، أفلام التيه والضياع، أفلام الفواحش، أفلام خليعة تدعو إلى ممارسة الجريمة بكل سهولة، وهذا خطر فادح وشر كادح. ومن ذلك أيضا سماع آلات اللهو والطرب، الغناء والمجون، يظل سامعا لهذه الأغنية وما أن تنتهي إلا وقد هيأ أغنية أخرى يستمع إليها، فينشغل قلبه بما هو أحدث في هذه الأغاني، ويستميله الشيطان بصوته، كما قال الله عز وجل: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يدعوه بصوته إلى الفاحشة، إلى أن يمارس بعض المعاصي وبعض الذنوب مما يسهل أمر الزنا والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا شرب الخمر، شرب الخمر وسيلة إلى الوقوع في الزنا، فإن من وقع في شرب الخمر سهل أمر الوقوع في جريمة الزنا حتى ولو على المحارم والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا مجالسة قرناء السوء، مجالسة قرناء السوء الذين يدعون إلى الفاحشة ويسهلون أمرها، والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول الله عز وجل عن بعضهم: تالله إن كدت لترديني، يقول لصاحبه: لترديني، توقعني فيما حرم الله عز وجل بتسهيلك للفاحشة. هذه بعض الأسباب التي تدعو إلى هذه الجريمة، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها. وإلى هنا وبارك الله فيكم.